Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
نفحات الأنس. أحمد الخليع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم الرمضاني نفحات الأنس. قال قدوة المحققين وإمام أهل الرسوخ والتمكين شيخ الشيوخ الأكبر مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه: ما نفع القلب شيء مثل زهد في الدنيا وجلوس بين يدي الأولياء. الزهد مفتاح محبة الله لعبده، كما أخبر سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ازهد في الدنيا يحبك الله. ومرتبة المحبة هي النهاية القصوى، ويكفيك في ذلك أن العالم بالله لا تراه إلا زاهدا، كما أعرب الحق تعالى عن ذلك، قال سبحانه: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله. فمرتبة الزهد هي مرتبة أهل العلم، كما أن مرتبة الرغبة هي مرتبة أهل الجهل. ولذلك سد الله آذان قوم قارون عن سماع الحق وحجبوا عنه، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والعظمة صفة قلوبهم وليست صفة ما تمنوه، إذ الدنيا شيء حقير عقلا ونقلا شرعا وطبعا، لكن ذلك الوصف هو اللائق بمرتبتهم، فلذلك أنكره أهل العلم وقالوا: العظمة مخصوصة بما عند الله فهو خير لكم، فكمال العلم هو الذي أوجب حقيقة الزهد، كما أن الزهد أوجب حقيقة العلم، إذ الزهد والعلم متلازمان كملازمة الروح للجسد. وأما زهد بلا علم أو علم بلا زهد فهو شيء لا يكون، وإن وجد صورة فلسان الحال الحاكم في لسان العلم يأبى تسميته بذلك. وأما طريق أهل الله فمبنية على تضييق الحس لا على توسعته، إذ كلما حصل الضيق في الحس حصلت السعة في المعنى، وكلما حصلت السعة في الحس حصل الضيق في المعنى. والشرع المطاع مأمور باتباعه، وقد أمرنا بتضييق الحس وتوسعة المعنى، بدليل أنه شرع الزهد في الدنيا التي هي مدلول الحس، ورغب في الآخرة التي هي مدلول المعنى. الإمام العارف بالله الولي الكبير مولانا أبو بكر بن محمد بناني رضي الله عنه من كتابه مدارج السلوك إلى مالك الملوك. سبحان من لم يجعل الدليل على العباد الأولياء أصولا إلا بما دل به عليه لأوجه ثلاثة لديه، ولا وصول لامرئ إليهم إلا وصولا للإله فاعلم، وإنما المراد بالوصول إلى الولي حرمة التبجيل، وهو بذاك للإله واصل، إن الولي صحبه أماثل، ينوب عنه الحق في غيبته، نعني به ما شاء من ثروته، شأنهم معظم جليل، خليفة الرحمن ما تقول، فانظر كتاب الحضرمي هاهنا، والشاذلي وشيخنا كما اعتنى. أبيات للشيخ نور الدين البريفكاني، وهي تشرح حكم ابن عطاء الله السكندري، سماها تلخيص الحكم. وهذه الأبيات تشرح حكمة من حكم الإمام أبي العباس مولانا أحمد بن عطاء الله السكندري، والتي يقول فيها: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. الوصول للولي هو التحقق بالعلم بالنسبة لله تعالى، حتى يقتضي ذلك تعظيما له واحتراما وخدمة وإكراما، وذلك مفتاح للوصول إلى الله تعالى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تعظيمهم لله تعظيم له سبحانه، ومخالطتهم زيادة في التعظيم. والثاني أن أحوالهم لا تدل إلا على مولاهم، فهم يهدونه إليه كما يقال: المرء على دين خليله. والوجه الثالث أنهم أهل وفاء وذمة واعتناء وهمة وكرم وسجية، فمن صاحبهم فإنهم يبذلون الجهد في نفعه ووصوله إلى ربه. وقوله رضي الله عنه: فانظر كتاب الحضرمي هاهنا والشاذلي وشيخنا كما اعتنى، مشيرا في ذلك إلى ما نقله الإمام محتسب الصوفية الشيخ مولانا أبو العباس أحمد زروق الفاسي عن شيخه الحضرمي رضي الله عنه حين قال: هنيئا مريئا لمن ذاق أو ذاق بعض ما ذاق أو رأى من ذاق. Thank you. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. المطلع على السرائر التي تقتضي وجود العيب إذا لم يتخلق بأخلاق الرحمة الإلهية، فيرحم المذنبين ويحلم مع الظالمين ويصفح عن الجاهلين ويحسن إلى المسيئين ويرأف بعباد الله أجمعين، فإنه يكون ذلك الاطلاع فتنته عليه، لأن ذلك يؤديه إلى رؤية نفسه واستعظام أمرها والعجب بعمله والتكبر على غيره، وهذا هو أعظم الفتنة، ويكون ذلك سببا إلى جر الوبال إليه من ادعائه لصفات ربه ومنازعته لكبريائه وعظمته، وهذا هو أعظم الوبال وغاية الخزي والنكال، بخلاف ما إذا تمكن من معرفة الحق وتخلق بأخلاقه وتحقق بمعاني صفاته وأسمائه، فإنه يكون على خلق الرحمن، فإذا اطلع على معاصي العباد ومساوئهم رحمهم وسترهم وحلم عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخلق عيال الله، وأقربكم إلى الله أرحمكم بعياله، وقال أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن. وحظ النفس في المعصية هي المتعة البشرية الظاهرة، كلذة الأكل والشرب والنكاح وسماع ما يلهي، أما حظها في الطاعات فهو طلب الكرامات وخوارق العادات والعجب والرياء وغير ذلك من الآفات، ومداواة هذه الأمراض الخفية أصعب من الظاهرة. فالأول يمكن دواؤه بالعزلة وكثرة الطاعات والأذكار، بخلاف الثاني فلا تزيده الطاعة إلا كثرة وقوة، إذ بها صارت تطلب حظها، فلا يداويها إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. فالواجب على العبد اتهام نفسه ومراقبة قلبه على الدواء. ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك، كما يقول مولانا أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: إذا الرياء هو طلب المنزلة عند الناس وقصد ذلك بعمل صالح، سواء كان ذلك العمل ظاهرا للناس وهو الغالب أو خفيا عنهم، فقد يكون الرياء في عمل خفي، فيدخل الرياء عليك حيث لا ينظر أحد إليك، وهذا أصعب من الأول لأنه أخفى. قال بعضهم: أقسام الرياء ثلاثة كلها علة. الأول أن يقصد بعمله الخلق ولولاهم لم يعمل، وهو أعظم الأقسام. الثاني أن يعمل لكي يمدح ولو لم يعمله للناس. الثالث أن يعمل لله ويرجو على عمله الثواب ورفع العقاب، وهذا النوع جيد من وجه، معلول من آخر عند العارفين، وعند العامة فإنه إخلاص، وقد قيل في قوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، هو السالم من الرياء ظاهرا وباطنا، ليس فيه حظ دنيوي ولا أخروي. اللهم خصنا بخصوصية الزهد والقناعة والورع والتوكل والرضا والمحبة لك واليقين فيك، وأظهر علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ما ترضاه لنا دون رياء منا، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، وأدخلنا الجنة مع الداخلين بجوار إمام المرسلين وسيد الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. طابت أوقاتكم بكل خير، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم غدا إن شاء الله. Thank you.